أحبائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في الصميم. بيشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين،
منورنا أتسابونا.
نحافظ عليك
أحبائي. ناقشنا في الحلقة السابقة ردود الدكتور العوة على موضوع جامع القرآن في عهد محمد وأبي بكر وعثمان. دلوقتي شفناه أنه هو بينكر بدون دليل أي خلاف بين المصاحف التي دعت عثمان يحرقها. وعمر أديب ناقش موضوع التحريف مع الدكتور العوة. لكن قبل ما نبتدي المواضيع دي كلها نرفع أتسابونا يرفعنا بالصلاة وبعد كده نكمل.
فضل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا مصدر الحياة، يا من تشرق بالنعمة في قلوب السائلين والطالبين مجدك، أسألك يا رب أنك تنعم على كل نفس تطلبك الآن بإخلاص أن تشرق بنور معرفتك في حياة الجميع، ولك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين آمين. أتسابونا، زي ما تقدم في المقدمة عمرو أديب ناقش الموضوع دي كلها. إيه رأيك في الحوار اللي دار بينهم؟
الحقيقة في واقع الأمر أحب أقول حتى بالنسبة لعمرو أديب،
اتفضل.
لقد أجاد الأستاذ عمرو أديب فعلا في مناقشته للموضوع، فهو ملم إلماما كاملا بأنواع التحريف من زيادة أو نقص أو تبديل في حروف أو كلمات أو آيات أو صور أو تغيير في حركات. وطبعا سبق أن قدمنا حوالي 20 حلقة عن تحريف القرآن عند السنة والشيعة على قناة الحياة.
لا.
وجاءت ردود العوة بكل أسى وأسف شديد ساذجة غير مقنعة.
عظيم. طب إيه هي كانت ردود الدكتور العوة على تحريف القرآن بزيادة والنقص؟
عندما عرف عمرو أديب التحريف بأنه الزيادة في الكلمة بحرف أو أكثر، الزيادة في الآية بكلمة أو أكثر، الزيادة في الصورة الواحدة، الزيادة في مجموع الصور،
لا.
علق الدكتور العوة على ذلك قائلا كل ده صور من صور التحريف، كل واحدة من دول صورة من صور التحريف. وعندما اقتنص عمرو هذه الفرصة قائلا لو دي موجودة يبقى عندنا تحريف، نرى الصدمة التي أصابت الدكتور العوة، فاضطر إلى الإنكار مقاطعا، أيوة مش موجودة.
طيب يعني هل الدكتور العوة جاب أدلة وبراهين على اللي هو قاله ولا بس كده مش موجودة؟
بالتأكيد لم يأتي بشيء، والشريط موجود، فهو لا يستطيع أن يأتي ببرهان واحد على ذلك. وقد أعجبني المحاور المتمرس عمرو أديب بعودته إلى نقطة البداية ثانية ليوجه لطمة ماكرة بقوله النقص في الكلمة بحرف أو أكثر، النقص في الآية بكلمة أو أكثر، النقص في الصورة الواحدة، النقص في مجموع الصور. فلم ينتبه الدكتور العوة لخطة عمرو أديب واعترف بالتحريف في قوله الزيادة زي النقص يا عمرو، ما تتعبش نفسك بالعناصر دي. وده هنشوفه دلوقتي على الشاشة بلسان الدكتور العوة نفسه.
الزيادة في الآية بحرف أو أكثر، الزيادة في الآية بكلمة أو أكثر، الزيادة في الصورة الواحدة، الزيادة في مجموع الصور،
هذا كله تحريف.
هذا كله تحريف.
احنا متفقين،
كل صورة من صور التحريف،
كل واحدة من دول
صورة من صور التحريف. فلو دي موجودة يبقى عندنا تحريف.
هي مش موجودة.
النقص في الآية بحرف أو أكثر، النقص في الآية بكلمة أو أكثر، النقيصة في الصورة الواحدة، النقيصة في مجموع الصور، التحريف
زيادة التبخير. زي النقص يا خام. زيادة زي النقص، ما تعرفش نفسك
بالعناصر. وأكد العوة ذلك بقوله التحريف هو الزيادة والنقصان في كلمة فيما فوقها أو في حرف فيما فوقه. وهنا يلتقط عمرو الخيط بمهارة متسائلا، فلو في كلمة أو في حرف هيعتبر تحريف؟ وللمرة الثانية يتهرب الدكتور العوا قائلا لو لقينا.
عظيم. طب هل الأستاذ عمرو أديب أتى بأمثلة على التحريف بالنقص أو الزيادة بس عشان كلمة لو لقينا دي؟
هذا ما حدث بالفعل.
نعم.
فقد ذكر له عمرو أديب قائلا آيات كلها الداجن أي شاه كانت، يقصد آية الرجم طبعا وآية رضاعة الكبير اللي عامل مشكلة، وأضاف متسائلا الآيات دي راحت فين.
نعم.
ثم علق قائلا كل هذه الأشياء لما تتحط قدام الناس اللي بتقرأ وتشوف ما فيش شك حيقولوا أن القرآن لم يتم جمعه كله. وجاءت إجابة الدكتور العوة في منتهى الغرابة قائلا الأمر بتاع سيدنا عمر أنه كان عنده آية في هي آية الرجم اللي عليها الدوشة اللي هي وردة في كتب الحديث الصحيحة، أن عمر قال لولا أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله لزدتها أنا. وأضاف العوة قائلا وكل الآيات اللي من النوع ده بما فيها بتاعة الداجن وبتاعة عبد الله بن مسعود كل الكلام ده، ولم يكمل حديثه. ويمكن نشوف مع بعض المشهد دلوقتي. وفجأة هرب إلى حارة أخرى قائلا عايز الأول أعمل قاعدة علشان إخواننا المشاهدين يتفقوا معانا عليها وحضرتك تتفق معانا أيضا عليها.
طبعا الأمر الثاني بتاع سيدنا عمر إنه كانت عنده آية الرجم اللي هي
اللي عليها الدوشة،
اللي عليها الدوشة كلها اللي هي وردة في كتب الحديث الصحيحة أن عمر قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها، وأنا كل بقى الآيات اللي من النوع ده وبما فيها بتاعة الداجن وبما فيها بتاعة عبد الله بن مسعود وما فيها كل الكلام ده.
كمل كلامه يقول القرآن لا يثبت بنقل الآحاد، ولا لو كان هناك هؤلاء الآحاد أبو بكر وعمر، ولو كان هؤلاء الآحاد أبو بكر وعمر وعثمان، ويقول القرآن لا يثبت إلا بالتواتر من الرسول.
وتعليق قدسك على كده إيه؟
شوف عزيزي الحقيقة إنها إجابة غريبة جدا. فهو أولا هرب من الإجابة على مشكلة ضياع آية الرجم وآية رضاعة الكبير والكلام اللي قال بتاعه ده مما يثبت تحريف القرآن بالنقص.
نعم.
علاوة على مشكلة القاعدة التي تكلم عنها وهي ثبوت القرآن بالتواتر.
نعم.
وبخصوص هذه القاعدة بالنسبة للأحاديث مش القرآن، فقد جاء عنها في موقع السراج اللي هيظهر على الشاشة ما قال المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. قال إيه؟ هذه العقيدة اللي هي تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هي دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح. وتعليقي على ذلك أقول إن هذه القاعدة تفجر عدة مشاكل منها
أيوة.
إلغاء ثبوت القرآن بالتدوين في عهد محمد على العظم والجلد واللخاف والعسل، إلغاء مرجعية تدوين القرآن إذ أصبحت المرجعية هي التواتر.
نعم.
إذن فتدوين القرآن ليس له قيمة.
نعم.
ثم كيف تتفق قاعدة إثبات آيات القرآن بالتواتر مع ما قيل عن أن جمع القرآن كان منحصرا بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانت شهادته تعدل شهادتين زي أبو خزيمة؟
نعم.
أفلا يجعل هذا أنه من الممكن أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضا؟ وفي هذا إلغاء لقاعدة التواتر. شو خدين بالهم ليه؟ أفلا تنقل قاعدة التواتر هذه إلى القرآن تنقل له مشكلة الأحاديث النبوية وثبوتها بالتواتر أيضا؟ فيفتح باب الطعن في آيات القرآن بأنها أحادية أو موضوع أو مرفوع أو من الإسرائيليات كما هو حاصل في الأحاديث اللي بتثبت بالتواتر. فالواقع أن هذه القاعدة تسقط القرآن في مشاكل كثيرة مما يشكك الكثيرين في القرآن ذاته.
طب أتسابونا إيه اللي يخلي دكتور العوة أنه ياخد قاعدة زي دي والتزم بيها أو يعرضها علما أن هو ما كملش كلامه وما كملش الرد على نقص آية الرجم والضعف الكبير؟
أي الواقع أنه أراد أن يخرج من مشكلة التدوين والاختلافات العديدة فيما هو مدمر دون. ففجأة قفز إلى قاعدة التواتر. وهو بهذا ينطبق عليه المثل القائل كمن يستجير من الرمداء بالنار، أو زي ما بنقول عندنا في المثل المصري أراد أن يخرج من حفرة وأعفض حضيرة. هل هناك حلول أخرى؟ فلا التدوين ولا التواتر يحلان إشكال تحريف القرآن؟ وها نحن في انتظار الحل المقنع إن وجد.
منطق لا غبار عليه. طيب هل عمرو أديب سأل عن مشكلة التحريف في القرآن بالزيادة؟
بالتأكيد ده اللي حدث بالفعل. فقد قال عمرو أديب خلينا برضو نقول لحضراتكم أي حد يخش على النت ويكتب تحريف القرآن زي ما قلنا في الموضوع بتاع جوجل. وأضفت إلى أنا عاوز أقول لكم خبر عجيب جدا. النهاردة لقيت صورتين في مواقع كتيرة لطائفة إسلامية محترمة لما الشيعة موقرة بنحترمها حاطين صورتين من القرآن في القرآن مش موجودين في المصحف، وبيقول إن الصورتين تم حذفهم من المصحف الكريم. كلام غريب جدا ده هو بيقول هذا ما يقوله عمرو. فكان رد الدكتور العوة هذا كلام كذب، وأضاف إخواننا الشيعة بيقولوا إن الآيات دي كانت موجودة واتشالت. واستطرد قائلا سيدنا علي مش كان خليفة؟ ما رجعش الآيات دي ليه؟ سؤال وجيه. ثم طلب من عمرو أديب قائلا اشطب بقى عليه، اشطب على السؤال ده يعني واحنا في امتحان.
غريبة جدا
الرجل مرتجف. وتعليقي على ذلك لقد تعجبت جدا من هذا الرد، فكيف تكون إجابة إنسان حامل لدرجة الدكتوراه هي التكذيب دون إعطاء الدليل والبرهان؟ أما إيراد ما ظن أنه دليل وهو لماذا لم يرجع علي ابن أبي طالب الصور المحذوفة صورة الولي وصورة النورين فما كان يصح أن يذكره أساسا، فهذا يظهر جهله بما قاله الشيعة عن ذلك، وهذه نقيصة في حقه
طبعا.
فإن كان يعلم ما قالوه واتخذ أسلوب التمويه على المشاهد ففي ذلك عدم أمانة علمية لا تليق به.
عظيم. احنا بقى بنحب نجيب الأمور من مصادرها، فيا ترى هل أجابت الشيعة على سؤال الاستنكاري عن علي ابن أبي طالب على أساس أنه هو كان خليفة ليه مرجعش الآيات دي تاني؟
بالتأكيد قال الشيخ قطب الدين في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة مؤسسة الوفاء بيروت جزء 2 والمختار الأول صفحة 219 بيقول إيه؟ إن الإمام عليا لم يتمكن من تصحيح القرآن في عهد خلافته بسبب التقية، وأيضا حتى تكون حجة في يوم القيامة على المحرفين والمغيرين. ثم قال أن الأئمة في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة صفحة 220 قال لم يتمكنوا من إخراج القرآن الصحيح خوفا من الاختلاف بين الناس ورجوعهم إلى كفرهم. يعني حيسيبوا الإسلام كله. والواقع أن العالم الشيعي نعمة الله الجزائري أجاب على ذلك في موقع أرابيك ويب اللي ظهر ده قائلا إن عليا لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وأخفاه لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه.
أي.
كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى.
نعم.
وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء.
طب ده جميل جدا. يا ترى كان رد الدكتور العوة إيه على التحريف بتبديل كلمة؟
لما سألوا
عمرو أديب
أجاب بقوله لا تبديل كلمة بالأخرى، دي موضوع قراءات ملوش دعوة بالتحريف. ولم يدري الدكتور العوة أنه بهذا الرد يعترف بوجود تحريف في القرآن بالزيادة والنقص، ولكنه ينفي فقط وجود التحريف بتبديل الكلمة.
لا.
هذه واحدة. أما بخصوص التحريف في القرآن بتبديل كلمة فنوضح الأمور التالية. إن مرجعية القرآن كما يؤمنون يؤمن المسلمون هي اللوح المحفوظ، أليس كذلك؟
طبعا.
فوجود تبديل في كلمات القرآن بالقراءات اللي بيقول عليها تصطدم بما في اللوح المحفوظ. طب اللوح المحفوظ في أنه قراءة؟ ويثير التساؤل، أي من الكلمات المختلفة هو الموجود في اللوح المحفوظ؟ ثم كيف ينفي التحريف بتبديل الكلمة وقد أجمع العلماء على أن ذلك محسوب ضمن مفهوم التحريف؟ ونشير على سيادة الدكتور العوة أن يدخل الموقع السني fiqhislam.com اللي حيزرع الشاشة، والموقع الشيعي أيضا shiaweb.org، وقد قسموا التحريف إلى التحريف الترتيبي والمعنوي واللفظي، وقسموا اللفظي إلى تحريف بالزيادة وبالنقص وبالتبديل، والتحريف بالتبديل يشمل تبديل كلمة بدل كلمة، وآية بدل آية، وحرف بدل حرف، وحركة بدل حركة. الكلام ده طبعا احنا سبق اتكلمنا عليه في الحلقات بتاعتنا اللي فاتت.
طب عظيم جدا. ممكن أتسك بس عشان الناس يستنيروا تذكر لنا أمثلة على التحريف بتبديل كلمة، كلمة واحدة.
شوف الحاجة، أو بالمناسبة لقد أنكر أيضا دكتور العوة التحريف بتبديل حركة عندما سأله عمر عن ذلك. فهل يريد الدكتور العوة أن يخالف الإجماع؟ فهناك تحريف بتبديل الكلمة والحركة بشهادة العلماء. وطبعا بالنسبة للكلام بتاعك عن التحريف بتبديل كلمة ومثل لها، جاء في الدر المنثور جزء 1 صفحة 321، والمصاحف كتاب المصاحف صفحة 34، الفراء في معاني القرآن جزء 2 صفحة 183، يقول كان أبي ابن كعب يقرأ سورة التكوير 24، وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم، وليس بظنين أي ببخيل كما في مصحف عثمان.
عظيم.
فسئل في ذلك فقالت عائشة أن الكتاب يخطئون في المصاحف، في كتابة المصاحف.
أي
هذا مثال. ويوجد مثال آخر قال السيوطي في الدر المنثور جزء 4 صفحة 118.
عظيم.
يقول كده: أخرج ابن جرير وابن الإنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه قرأ سورة الرعد آية 31 هكذا: أفلم يتبين الذين آمنوا، فقيل له إنها في المصحف، أفلم ييأس، مش يتبين، فقال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. وهناك أمثلة كثيرة ذكرناها في الحلقات السابقة يرجى الرجوع إليها. وللمزيد يمكن الدخول في موقع البوابة.com.
طب أنا عايز تعليق قدسك على الكلام ده. الدكتور العوة قال في حلقة في التلفزيون المصري مع الأستاذ عمرو أديب، قال وأعذرني في الكلام ده، وده العهد على الراوي، الأخ بتاع الإنترنت بيكذب على الشيعة وبيكذب على السنة وبيكذب على كتاب الله تبارك وتعالى ولا يجوز الالتفات إليه. فأريد تعليق قدسك على ذلك.
طيب الحقيقة أنا لست متأكدا من اللي بيقصده الدكتور العوة، بيقصد مين يعني؟
أي.
وأنا ما بحبش يعني أحط نفسي في نقطة الاتهام دائما، لكن بحب التصريح بالكلام. وعموما هذه الأحكام المرسلة بلا دليل أو برهان هي أسلوب العاجز. الأمر الذي ما كنت أتمنى أن يلجأ إليه رجل عالم مثل الدكتور العوة الذي نكن له كل التقدير، فعالم
عظيم. طب برضو أتسبونا، الدكتور العوة قال قبل صدور كتاب أو ظهور كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ما كانش عندنا الفتنة دي أصلا.
ده كلام قاله فعلا.
yeah.
أنا سمعت هذا كلام غير دقيق.
yeah.
فالواقع أن هناك علماء كثيرين من أهل السنة والشيعة قالوا بتحريف القرآن قبل وبعد كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب.
نعم.
للإمام حسين النوري الطبرسي نذكر أولا بعضا من علماء الشيعة سليم ابن قيس في كتابه المعروف باسمه كتاب سليم ابن قيس، الكليني في كتابه الكافي، العياشي في كتابه تفسير العياشي، النعماني في كتابه الغيبة، ومحمد ابن النعمان الملقب بالمفيد في كتابه أوائل المقالات، وأبو القاسم الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن، وعبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه أبو هريرة، ونعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعماتية، ومحمد باقر المجلسي في كتابه الكبير موسوعة بحار الأنوار، وغيره كتير. أنا قلت 9 ثانية. ومن علماء أهل السنة القائلين بوقوع التحريف دولت من الشيعة، ونقول على السنة الإمام جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن، وبالمناسبة لقد امتدحه الدكتور العوة في نفس الحلقة مع عمرو أديب، وقال إن ده عالم عظيم وكتبه عظيمة وموجودة في اللي يسمع الحلقة.
ده جلال الدين السيوطي.
السيوطي. وبعد كده أبو جعفر النحاس، وعبد الله ابن أبي داود السجستاني، وابن الجوزي، وهبة الله ابن سلامة، وعبد القاهر البغدادي، وابن قتادة السدسي، وابن خزيمة، وابن القاسم الأنباري، وابن عبد الله الأشبيلي، وغيرهم الكثيرون. يعني عايز أجيب له إيه يعني؟ وللمزيد أيضا يمكن الدخول إلى مواقع السنة والشيعة على الإنترنت، فقه الإسلام.com والموقع الثاني الشيعة web.org. فكيف يدعي الدكتور العوة أنه لم توجد هذه الفتنة أصلا قبل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب؟ أرجو يا عزيزي الفاضل الدكتور العوة أن لا تفقد مصداقيتك أمام جمهورك الذين يعلقون عليك آمالا كبيرة.
عظيم. دلوقتي احنا عشان ما يضيعش مننا الوقت اتسابونا هنكمل بقية الموضوع ده في الحلقة اللي جاية، بس اتسك هتاخدنا في فسحة روحية ونتأمل وترد على بعض التعليقات من خلال حوارك مع المشاهدين. افتح قلبك ليهم وقول لهم عايز تقول لهم.
امين. انا بحب ان انا اقول للاحباء المشاهدين ان الله الحقيقي بيحترم الانسان.
لا.
وبيقدر قيمة الإنسان، وبيحترم رأي الإنسان وحرية الإنسان وإرادة الإنسان وحرية اختيار الإنسان، بيحترم الإنسان ككل، لأنه خلقه أساسا على صورته ومثاله، على صورة الرحمن كما يقولون. فإذا هو بيحترمه وبيحبه، وعشان كده بيديه الحرية إن هو يتصرف، لأنه أعطاه عقل كامل ويتصرف، ما ربطش عليه. يعني مثلا في الإسلام يقول لك ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم
تسيئكم.
لا مش عندنا كده. الفتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. قال حاجة تانية جميلة أوي، قال جعلت أمامك طريق الحياة والموت، طريق البركة واللعنة، طريق الخير والشر، فاختر طريق الحياة لتحت، فاختر. ويقول أيضا يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء وقاتلة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي. الله بيسيب للإنسان حرية التفكير، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الاختيار. اختر. عزيزي المشاهد، أنت لك قيمة كبيرة وعظيمة جدا، الله بيقدرك وبيعطيك حرية التفكير. اوعى تصدق ان الله بيكتم الإنسان ويقيده، لا، الإله الحقيقي لا يخشى حرية تفكير الإنسان، لأنه إذا فكر هيصل للحقيقة. اوعى تصدق ان الله يقدر ان هو يحبسك في أم عشان لا تفكر ولا تعمل ولا تتصرف إطلاقا، لا، بيديك حرية، والحرية لأن العقل حر، المسؤولية في الختام. ختاما هيسألك، أنا أديتك عقل، أديتك حرية إرادة، أديتك حرية تفكير، عملت بها إيه؟ بس. فإذا يا عزيزي الفاضل، أمام كل هذه المواضيع التي نتكلم عنها، اسمع من هنا وفكر، واسمع من هنا وفكر، مش عشان خاطر تناصرني أو تناصر غيري. إحنا ما احناش في معركة أساسا، مش في معركة، إحنا بنعرض أفكار، حوار، مقارنة هدفها سامي جدا، وهو حياتك الأبدية. حياتك الأبدية عشان خاطر ما تعيش طول عمرك وانت ما انتش عارف حقيقة مسارك ايه، وحقيقة نهايتك ايه، وحقيقة أبديتك ايه. فكر من دلوقتي انت رايح فين. هو انت النهاردة لما تيجي تطلع من بيتكم مش بتبقى عارف انت رايح فين، وبتفكر في الوسيلة والسكة ووائل آخره؟ طيب فكر في أبديتك، دي أهم من كل شيء. فين السكة اللي هتوصلك؟ طريق المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، ولا طريق حد تاني؟ من أجل سلامك أنت، صدقني لو لقيت ختاما نتيجة البحث والدراسة والإصغاء والمناقشة والأسئلة والإجابات، نتيجة ده كله لقيت اللي انت ماشي فيه صح، خلاص يبقى ده قرارك وانت مسؤول عنه. لقيت ان في حاجة تانية صح، انا عارف انت بتخاف انك تقول انك انت عرفت ان في حاجة تانية صح، ما تقولش، ما تقولش، جيبش لنفسك مشاكل، لكن خلي ده بينك وبين نفسك وبينك وبين الله. الله عارف الظروف المحيطة بيك وأوامان الدنيا اللي هتقوم عليك، ولذلك هو مقدر كل هذه الأمور. خليها بينك وبين الله وقول له كده يا رب، قول له دلوقتي، قول له يا رب أنا عايزك تكشف لي الحقيقة فين عشان خاطر أعيش فيها. آمين. الله يبارك.
آمين. شكرا أستاذ أبونا. أحبائي المشاهدين سمعتم، ولسه كمان مواضيع تانية جاية بتناقش حاجات تهمك كتيرة في أصل عقيدتك ودينك. خليكم معانا، ودايما احنا ما بنقدمش غير الدليل والبرهان. إلى اللقاء، الرب معكم.